أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كنا قد شرعنا في بحث النواهي، وقلنا بأن الماتنة رضوان الله تعالى عليه في الفصل الأول من فصول هذا البحث وهذا المقصد، وقبل الدخول في مسألة هي من مهمات مسائل هذا المقصد، وهي مسألة اجتماع الأمر والنهي، تعرض في هذا الفصل إلى جهات أربع لها علاقة بالنهي. الجهة الأولى كانت في معنى النهي ومفاد النهي، وذكرنا فيما يتعلق بالجهة الأولى أن الماتن يرى أن النهي والأمر متحدان مفهوما ومعنا، والتغاير بينهما إنما هو في المتعلق. فالأمر مفاده طلب الفعل، والنهي مفاده طلب الترك، فلا فرق بين الأمر والنهي من حيث دلالتهما على الطلب، وإنما الفرق بينهما في أن الطلب المفاد بالأمر يتعلق بالفعل، وأما الطلب المفاد بالنهي فإنه يتعلق بترك الفعل، وقد تقدمت المناقشة في هذه المسألة. وأيضا تكلمنا حول الجهة الثانية من الجهات المتعلقة بالنهي، وكانت في أن الطلب المفاد بالنهي هل يتعلق بترك الفعل أو بكف النفس عن الفعل، وأوضحنا المراد من كف النفس. كف النفس المقصود منه ردع النفس ومنعها عند ميلها إلى الفعل ورغبتها به، هذا هو المقصود من كف النفس. الذين قالوا بأن مفاد النهي هو طلب الترك، أو حتى من طلب، الذين قالوا بأن مفاد النهي هو الطلب وأنه متحد مفهوما مع الأمر، اختلفوا في أن الطلب المفاد بالنهي هل يتعلق بالترك أو يتعلق بكف النفس عن الفعل. وذكرنا أن الذين قالوا بتعلق الطلب المفاد بالنهي بالكف إنما قالوا بذلك لأنهم توهموا استحالة تعلقه بماذا؟ بالترك. توهموا استحالة تعلقه بالترك، لذلك قالوا إذا كان تعلق الطلب بالترك مستحيلا فيتعين أن يكون متعلقا بكف النفس، إذ لا احتمال ثالث في المقام. ووجهوا استحالة تعلق الطلب بالترك بماذا؟ بأن الترك ترك الفعل أمر أزلي وثابت في الأزل. ليش؟ لأن الفعل حادث من الحوادث، والأصل في كل حادث من الحوادث هو العدم. الأصل في كل حادث من الحوادث هو العدم، فالترك أمر أزلي ثابت في الأزل، وإذا كان الترك أمرا أزليا ثابتا في الأزل فلا يعقل أن يكلف المكلف بماذا؟ بتحقيق الترك، إذ المفروض أن الترك متحقق في الأزل، وبالتالي فيكون طلب تحقيق الترك هو طلب تحصيل للحاصل، لأن الترك حاصل في الأزل ومتحقق في الأزل، فلا يعقل أن يكون المطلوب من المكلف هو تحقيق الترك الحاصل والمتحقق في الأزل. الماتن أجاب عن هذه الشبهة وقال بأن الترك حدوثان صحيح، أزلي وحاصل في الأزل ولا يمكن تعلق التكليف به، ولكن القائلون بأن مفاد النهي هو الطلب طلب الترك لا يقولون بتعلقه بالترك الثابت في الأزل والمتحقق في الأزل، بل القائلون بأن النهي هو طلب الترك يقولون بتعلق الطلب بالترك بقاء واستمرارا لا حدوثا. الترك حدوثا أزلي لا يتعلق التكليف به، وما يتعلق التكليف به ليس الترك الأزلي بل الترك بقاء واستمرارا، والترك بقاء واستمرارا مقدور للمكلف. ليش الترك بقاء واستمرارا مقدور للمكلف؟ لأنه حين التكليف الفعل مقدور للمكلف أو غير مقدور للمكلف. حينما يخاطب المولى عبده ويقول لا تشرب الخمر، حين التكليف حين الخطاب العبد قادر على شرب الخمر أم غير قادر؟ قادر على شرب الخمر. القدرة على الفعل تستلزم القدرة على الترك. ليش؟ لأن معنى القدرة هو أن المكلف إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. فإذا كان قادرا على الفعل لا بد وأن يكون قادرا على الترك أيضا. إذ لو لم يكن قادرا على الترك لكان ماذا؟ لكان الترك لكان الفعل ضروريا، يعني لكان الترك ممتنعا فكان الفعل ضروريا، مع أننا فرضنا أن الفعل ليس ضروريا بل الفعل مقدور له إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. فالقدرة على الفعل تستلزم القدرة على الترك. الترك حدوث، الترك بقاء واستمرارا مقدور للمكلف وهو متعلق الطلب في النهي. فإذا ما استدلوا به على استحالة تعلق الطلب بالكاف، على استحالة تعلق الطلب بالكاف وتعين تعلقه بالكاف باطل. ومنشأه ماذا؟ ومنشأه الخلط بين ماذا؟ بين الترك حدوثا والترك بقاء واستمرارا. طيب يبقى هنا سؤال يتبادر إلى الأفهام، أن ما قام به المعتن من إبطال ما استدلوا به على استحالة تعلق الطلب بالترك لا يعين تعلق الطلب بالترك، وإنما لازمه ماذا؟ أن الطلب يمكن أن يتعلق بالكاف ويمكن أن يتعلق بالترك، صحيح أم لا؟ الذين قالوا بتعلق الطلب بالكاف قالوا دليلنا أنه يستحيل تعلقه بالترك، نحن أخبرنا لهم أنه لا استحالة في ذلك ويمكن أن يتعلق الطلب بالترك، ولكن هذا لا يثبت مطلوبنا وهو أن الطلب في النهي متعلق بالترك فعلا. إبطال الاستحالة لازمه ماذا؟ أن الطلب كما يمكن أن يتعلق بالكاف يمكن أن يتعلق بالترك. فما هو الدليل على ما ادعاه الماتن من أن الطلب في النهي متعلق بالترك ولم يقدم دليلا؟ هو أبطل دليل استحالة تعلقه بالترك، أما الدليل على أنه متعلق فعلا بالترك لم يقدم دليلا. إذا تلاحظون الماتن ماذا قال الماتن؟ الماتن قال يختص النهي بخلاف، وهو أن متعلق الطلب فيه أي في النهي هل هو الكف أو مجرد الترك وأن لا يفعل، والظاهر هو الثاني. استظهر الماتن الثاني ثم قال وتوهموا أن الترك، ها الآن شرع في إبطال ماذا؟ شرع في إبطال الاستحالة المزعومة عند القائلين بتعلق الطلب بالكاف، الاستحالة المزعومة لتعلق الطلب بالترك، وتوهم أن الترك ومجرد ألا يفعلا خارج عن تحت الاختيار. الترك وعدم الفعل توهم أنه خارج عن تحت الاختيار، وبالتالي إذا كان خارجا عن تحت الاختيار فلا يصح أن يتعلق به البحث والطلب، لأن كلكم تعرفون أن التكاليف إنما تتعلق بما هو اختياري للمكلف ولا يتعلق التكليف بما هو خارج عن تحت الاختيار، فلا يصح أن يتعلق تعلق به البعث والطلب فاسدون. هذا التوهم فاسدون. ليش فاسدون؟ قال فإن الترك أيضا يكون مقدورا، كما أن الفعل مقدور فالترك أيضا مقدور، لذلك قال أيضا، يعني كما أن الفعل مقدور للمكلف الترك أيضا مقدور. بس أي ترك مقدور؟ الترك في الأزل مقدور لنا نحن الحوادث طبعا الترك في الأزل ليس مقدورا لنا نحن الحوادث. فإذن أي ترك مقدور؟ قال فإن الترك أيضا يكون مقدورا، وإلا لما كان الفعل مقدورا وصادرا بالإرادة والاختيار. مقدورية الفعل تستلزم مقدورية الترك. الفعل مقدور في الأزل ولا الفعل مقدور حين الخطاب وحين التكليف؟ الفعل مقدور حين الخطاب وحين التكليف، فلا بد، فهذا يستلزم أن يكون الترك حين الخطاب وحين التكليف مقدورا، وهذا ما نعبر عنه بالترك بقاء واستمرارا. قال وإلا لما كان الفعل مقدورا وصادرا بالإرادة والاختيار. وهنا يوضح الماتن أن ما يدعي مقدوريته هو الترك بقاء واستمرارا لا الترك في الأزل. قال وكون العدم الأزلي، لأن الأصل في كل الحوادث أنها في الأزل كانت معدومة، وكون العدم الأزلي لا بالاختيار لا يوجب أن يكون كذلك بحسب البقاء والاستمرار. عدمية الأشياء في الأزل وعدم كون العدم الأزلي للأشياء مقدورا للمكلف لا يعني ماذا؟ لا يعني أن عدم الأشياء بقاء واستمرارا غير مقدور أيضا. لا يجب أن يكون العدم كذلك أي غير مقدور بحسب البقاء والاستمرار. الذي يكون بحسبه، يعني يكون المكلف الذي يكون عفوا بحسبه أي بحسب العدم، بحسب العدم بقاء واستمرارا، يكون ماذا؟ العدم محلا للتكليف. فإذا العدم يكون محلا للتكليف، الترك يكون محلا للتكليف بحسب البقاء والاستمرار لا بحسب الحدوث، لأن العدم بحسب الحدوث أزلي وهو غير مقدور وغير اختياري للمكلف. طيب، ولكن كما قلت إبطال ما استدلوا به على استحالة تعلق الطلب بالترك لا يعين أو لا يصلح دليلا أو وجها لما استظهره الماتن. قال الظاهر هو الثاني، يعني الظاهر أن الطلب في النهي متعلق بالترك، خو إبطال دليل الاستحالة يؤدي إلى إنكار تعلقه بالترك. خو ما وجه هذا الاستظهار؟ الوجه في هذا الاستظهار أيها الإخوة نقطة أشرت إليها في الدرس السابق، عندما قلنا بأن هناك من قال بأن الطلب يتعلق بالترك وهناك من قال بأن الطلب يتعلق بماذا؟ بالكف. ذكرت بين الترك والكف فارقين. الفارق الأول أن الترك أمر عدمي وأما الكف فهو أمر وجودي. الفارق الثاني أن الترك أمر خارجي، اللي قالوا بتعلق الطلب بالترك، يعني عندما يقول المولى لا تشرب الخمر يريد منك أن تترك شرب الخمر خارجا، وأما الكف فهو أمر نفسي، ردع النفس، منع النفس عند رغبتها. نعم، هذا الأمر النفسي وهو الكف لازمه الترك خارجا، إلا أن الكف في حد ذاته أمر نفسي وليس أمرا خارجيا. الآن نستطيع أن نستفيد من هذه النقطة لنبرر ما استظهره الماتن. الماتن قال الظاهر هو الثاني، وأن الطلب في النهي يتعلق بالتارك. ليش يا أخوان؟ لأنه عندما يقول المولى لا تشرب الخمر، كلنا نعرف أن الأوامر والنواهي الشرعية بناء على مذهب العدلية تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، وقول المولى لا تشرب الخمر ظاهره أن المفسدة الداعية إلى النهي كامنة في الخمر اللي هو متعلق ماذا؟ النهي، واللي هو أمر خارجي. فحمل هذا الخطاب على أن المطلوب فيه هو الكف الذي هو أمر نفسي خروج عن ماذا؟ عن ظاهر الخطاب، لأن ظاهر الخطاب أن النهي إنما تعلق بالخمرة التي هي أمر خارجي، لأن هذه الخمرة التي هي أمر خارجي هي مصب المفسدة الداعية إلى إنشاء النهي، كما أن قول المولى صلي ظاهر في أن الأمر إنما تعلق بالصلاة التي هي أمر خارجي، لأن الصلاة هي مصب المصلحة التي هي منشأ الأمر. فإذا العناوين التي تتعلق بها الأوامر والنواهي اللي هي عناوين تحكي عن حقائق خارجية تجعل الخطاب ظاهرا في أن مصب المصلحة مصب المفسدة هو الخارج، وبالتالي لابد أن يتعلق الخطاب أمرا أو نهيا بهذه العناوين بما هي مرآة للخارج. فحمل الخطاب على أنه متعلق بأمر نفسي، وعليه السلام ورحمة الله، وهو الكاف، هذا هو خروج عن ظاهر الخطاب بلا شك وبلا ريب. لذلك استظهر الماتن ماذا؟ استظهر الماتن أن الطلب متعلق بماذا؟ بالتالي بقي وجه ذكرناه في الدرس السابق فيما يتعلق بتعلق الطلب بالترك. ما هو الوجه؟ قد يتمسك به القائلون بماذا؟ بأن الطلب في النهي يتعلق بالكف ولا يتعلق بالترك. القائلون بأن الطلب يتعلق بالكف ولا يتعلق بالترك قد يقولون هكذا: الطلب يقتضي إعمال الإرادة فيما يتعلق به، صحيح أم لا؟ الطلب يقتضي إعمال الإرادة فيما يتعلق به. عندما نقول صلي معناها طلب الصلاة، شو يعني طلب الصلاة؟ يعني المولى، يعني الأمر بالصلاة يقتضي أن يعمل المكلف إرادته في إيجاد الصلاة، هذا معنى طلب الصلاة. طيب طلب ترك شرب الخمر، يعني النهي يقتضي أن يعمل المكلف إرادته في ترك شرب الخمر. طيب إذا كان الأمر كذلك، فهؤلاء يقولون لا معنى لإعمال الإرادة في الترك إلا عند الرغبة في الفعل والميل إليه، أما مع عدم الرغبة في الفعل وعدم الميل إليه فعدم الفعل وترك الفعل يستند إلى إعمال الإرادة في الترك أو إلى عدم الرغبة بالفعل. عدم الرغبة بالفعل يعني الآن لو فرضنا أن هذا الكوب والعياذ بالله فيه خمر، والمكلف أصلا بقطع النظر عن الحرمة لا رغبة له في الخمر ولا ميل له إلى شرب الخمر، فعدم شرب الخمر منشأه إعمال المكلف إرادته في ترك الشرب، ولا منشأه عدم الرغبة وعدم منشأه عدم الرغبة وعدم. فإذا تعلق الطلب بالترك يلزم ماذا؟ أن لا يتحقق النهي إلا في صورة الرغبة والميل إلى الفعل، لأنه عند الرغبة والميل إلى الفعل يستند عدم الفعل إلى ماذا؟ إعمال الإرادة في الترك. أما مع عدم الرغبة والميل إلى الفعل فعدم الفعل لا يستند إلى إعمال الإرادة في الترك، بل يستند إلى عدم الرغبة إلى الفعل. فيلزم من تعلق الطلب بالترك أن تكون النواهي مختصة بصورة ماذا؟ بصورة الميل والرغبة. لا تشرب الخمر ثابت في حق المكلف إذا كان له ميل ورغبة إلى شرب الخمر، أما إذا لا ميل له لا رغبة له فهو ليس منهيا وليس شرب الخمر محرما في حقه. لا تزني والعياذ بالله ثابت إذا كان عند المكلف ميل ورغبة، أما إذا كانت هذه المرأة قبيحة ولا تميل نفسه إليها ولا ترغب فيها فهو غير منهي عن الزنا بها، إذ لا ميل له ولا رغبة. نعم إذا تحقق الميل والرغبة ماذا؟ ثبت النهي في حقه، وهذا ما لا يلتزمون به حتى القائلون بماذا؟ بأن النهي الطلبة في النهي يتعلق بالترك لا يلتزمون باختصاص النواهي بصورة الميل والرغبة إلى الفعل، بل النواهي مطلقة وثابتة سواء في صورة ميل المكلف ورغبته إلى الفعل أو في صورة عدم ميله وعدم رغبته إلى الفعل. كيف يجاب عن هذه الشبهة؟ بكل بساطة يجاب عن هذه الشبهة بأن تعلق الطلب بالترك لا يقتضي إعمال الإرادة في الترك، بل يقتضي ماذا؟ بل يقتضي استناد الترك إلى المكلف، ولو من خلال ماذا؟ ولو من خلال عدم إرادة الفعل. ليس بالضرورة أن يكون طلب الترك مقتضياً إلى ما مقتضياً لماذا؟ لإعمال الإرادة في الترك، بل لازم طلب الترك ماذا؟ ما يقتضيه طلب الترك أن يستند الترك إلى المكلف، ولو من جهة ماذا؟ من جهة عدم ميله وعدم رغبته بالفعل. الآن من يوجد أمامه خمر وهو لا يرغب ولا يميل إلى شرب الخمر، ألا يستند ترك الشرب إليه ولو من جهة عدم ميله وعدم رغبته؟ نعم يستند إليه ولو من جهة عدم ميله وعدم رغبته. فالمطلوب ليس إعمال الإرادة في الترك حتى نقول باختصاص النواهي بصورة الميل والرغبة إلى الفعل، بل المطلوب استناد الترك إلى المكلف ولو من جهة ماذا؟ ولو من جهة عدم الرغبة بالفعل. طيب، فإذا كلا التوجيهين لاستحالة تعلق الطلب بالترك كلا التوجيهين باطلون، سواء التوجيه الأول اللي مفهومه ماذا؟ أن الاستحالة ذاتية لأن الترك أمر أزلي غير مقدور، أو التوجيه الثاني اللي ذكرته لكم الآن واللي مفهومه أن استحالة تعلق الطلب بالترك استحالة وقوعية لأنها تستلزم أمرا باطلا وهو اختصاص النواهي بصورة الميل والرغبة إلى الفعل. كلا التوجيهين للاستحالة باطل ويمكن تعلق الطلب بالترك، ومقام الإثبات يساعد على ما استظهره الماتن من أن الطلب متعلق بالترك لا بالكف. طبعا هذا كله متفرع على أن نكون قبلنا من الماتن أن مفاد النهي هو الطلب، أما لو خالفناه وقلنا بأن مفاد النهي هو الزجر والردع عن الفعل وليس مفاده الطلب فهذا البحث يكون ساقطا من أصله وأساسه، لأن البحث بأن الطلب متعلق بالترك أو بالكف فرع أن نقبل أن النهي مفاده الطلب، أما لو قلنا أن النهي ليس مفاده الطلب وليس متحدا مفهوما مع الأمر بل النهي مفاده الزجر والردع عن الفعل فعند ذلك هذا البحث يكون ساقطا من رأسه وأساسه. تبقى مسألة أريد أن أشير إليها قبل أن أنتقل إلى الجهة الثالثة من جهات البحث في النهي. المسألة ما هي؟ إنه سواء قلنا بأن الطلب بأن النهي معناه الزجر والردع عن الفعل أو بأن النهي معناه طلب ترك الفعل، هناك شرط ذكره مشهور الفقهاء لصحة النهي عن الشيء. قالوا يشترط في النهي عن الشيء أن يكون الشيء المنهي عنه تحت ابتلاء المكلف ومحلا لابتلاء المكلف. هذا غير مسألة الرغبة والميل، نحن قلنا النهي ثابت حتى مع عدم الرغبة وعدم الميل، لا هذا شرط آخر، يشترط أن يكون المنهي عنه محلا لابتلاء المكلف، فلو لم يكن المنهي عنه محلا لابتلاء المكلف لا يتوجه النهي إلى المكلف ولا يكون فعليا في حقه. مثلا سفلت الرعية، هل بنت الملك تعد محلا لابتلاء في مسألة التزويج؟ يعني بعبارة أخرى أسألكم سؤالا، هل العرف يرون أن ترك التزويج ببنت الملك مستند إلى المكلف نفسه اللي هو من سفلة الرعية، أو أن التزويج ببنت الملك لمثله أشبه بالأوهام والأحيلة والخرافات. ولذلك توجيه النهي إلى شخص من سفلة الرعية، نهيه عن التزويج ببنت الملك يعد ماذا؟ يعد لهوا ومستعجلا لدى العرف والعقلاء بلا شك. التزويج ببنت الملك ليس محلا لابتلاء مثله، فإذا لم يكن المنهي عنه محل ابتلاء المكلف لا يتوجه إليه النهي. ولو ديروا بالكم، برجع أقول لا بد من التفرقة، ما عم نحكي بالميل والرغبة. قد يكون عند هذا الذي هو من سفلة الرعية أشد ميل وأشد رغبة إلى التزويج ببنت الملك، ولكن ليس التزويج بها مما يعد محلا لابتلائه. هذا البحث أهم وأولى من هذه الأبحاث التي خاض فيها المات، وهو البحث في أنه هل ما ذكره المشهور من أن كون المنهي عنه محلا لابتلاء المكلف شرط في توجه النهي إلى المكلف أم لا؟ هذا أهم. لماذا؟ لأن هذا البحث وين يظهر أثره يا أخوة؟ يظهر أثره في بحث العلم الإجمالي. في بحث العلم الإجمالي لابد أن تكون جميع الأطراف واقعة تحت ابتلاء، أما إذا خرج بعض الأطراف من تحت الابتلاء فعند ذلك ماذا؟ إذا خرج من تحت الابتلاء نعلم بعدم تعلق التكليف الفعلي بهذا الطرف، فقد يؤدي ذلك إلى ماذا؟ إلى نهي العلم. مثلا لو علمت أن هذه المرأة أو ابنة الملك هي أختي بالرضاعة، هذه المرأة أو ابنة الملك هي أختي بالرضاعة، فما عدا كون ابنة الملك محلا لابتلاء في مسألة التزويج، وما عدم كون حرمة التزويج بها فعلية في حقي بخروجها عن تحت الابتلاء، فعند ذلك العلم الإجمالي ينحل ويصير الشك في حرمة هذه المرأة في حقي شكا ندويا. إذا علمت بأن هذا الإناء أو إناء آخر موجود في الهند وقعت فيه نجاسة، فهنا الإناء الموجود في الهند لكونه خارجا من تحت محل الابتلاء لا تكليف فعلي باجتنابه، أشك ابتداء بطهارة هذا الإناء أو نجاسته بوجوب الاجتناب عنه أو عدم وجوب الاجتناب عنه، فعند ذلك أجري الأصول ولا تتعارض الأصول فيما بيننا لخروج الطرف الآخر عن محل الابتلاء. فإذا ثمرت هذا الشرط الذي ذكره المشهور تظهر في مباحث العلم الإجمالي، فليبقى على ذكر منكم. الآن ندخل في الجهة الثالثة من جهات البحث أيها الإخوة، وهي ما ذكره الماتن من أن الأمر والنهي يختلفان في كيفية الامتثال عقلا. الأمر والنهي يختلفان في كيفية الامتثال عقلا. من باب المقدم للبحث في هذه الجهة أقول تقدم معنا في بحث الأوامر أن المرة والتكرار كلاهما خارج عن ماذا؟ مدلول الأمر، صحيح أم لا؟ وقلنا بأن مدلول الأمر هو طلب إيجاد الطبيعة بما هي هنا وبلا تقيد لها لا بالمرة ولا بالتكرار. غايته أن العقل يحكم العقل يحكم بالاكتفاء بإيجاد الطبيعة مرة واحدة من أي جهة؟ من جهة أن الطبيعة تتحقق قهرا بأول أفرادها، وإذا تحققت الطبيعة ماذا؟ إذا تحقق في الطبيعة وجد المتعلق، وإذا وجد المتعلق سقط الأمر. ليش؟ لأن التكاليف تابعة للأغراض الكامنة في متعلقاتها حدوثا وبقاء واستمرارا، مثل ما ذكرنا مرارا وتكرارا. عندما يقول المولى أحضر لي ماء، الغرض الداعي إلى تكليف العبد بإحضار الماء هو ماذا؟ ارتواء المولى، أو فلنقل كون المولى بحيث يقدر على الشرب والارتواء. فبما أن هذا الغرض هو الداعي إلى الأمر بإحضار الماء، فإذا أحضر العبد الماء وصار المولى قادرا على الارتواء، فلا شك أن غرض المولى تحقق وأن الأمر سقط. ووجوب إحضار كوب آخر من الماء يحتاج إلى أمر آخر، لأن الغرض تحقق بالفرد أول، لأن انطباق الطبيعة على أفرادها قضي، وبانطباقها على فردها يتحقق المتعلق ويتحقق غرض المولى ويسقط الأمر. فإذا الاكتفاء بالمرة في الأوامر هل هو من جهة أخذ المرة قيدا وجزءا من مدلول الأمر؟ لا، بل مدلول الأمر هو طلب الطبيعة ما هي. الاكتفاء بالمرة من جهة حكم العقل. طيب، إذا اتضح هذا أيها الإخوة، نقول بالنسبة للنهي لم يتوهم أحد أخذ المرة في مدلول النهي. في حدا داخلكم بيتوهم أن قول المولى لا تشرب الخمر يدل على لزوم ترك شرب الخمر مرة واحدة فقط، فإذا تركه المكلف مرة جاز له ارتكابه في باقي المرة؟ لم يتوهم أحد ذلك. لذلك لم يتوهم، هاي جهة افتراق بين الأمر والنهي. بالأمر والنهي وقع الكلام في المرة والتكرار، هل يدل على المرة؟ هل يدل على التكرار؟ أو لا يدل على شيء منهما؟ في النهي لم يتوهم أحد أن المرة جزء من مدلول النهي، إنما وقع التوهم أن التكرار جزء من مدلول النهي. ليش؟ لما يتراءى من دلالة النهي على الدوام والاستمرار. لا تشرب الخمر، شو بيفهم العرف منها؟ يعني كلما عرض لك خمر فاتركه ولا تشربه، هذا معنى لا تشرب الخمر. فقد يتوهم أن هذه الدلالة على الدوام والاستمرار ما هو منشأها؟ منشأها أخذ التكرار في مدلول النهي وجزءا من مدلول النهي. الماتن دفع هذا التوهم اليوم، قال كما أن المرة والتكرار خارجين عن مدلول الأمر، فكذلك المرة والتكرار خارجين عن مدلول، وفكذلك المرة والتكرار خارجان عن مدلول النهي. وما يتراءى من دلالة النهي على الدوام والاستمرار ليس منشأه أن التكرار جزء من مدلول النهي، بل منشأه ماذا؟ حكم العقل. مثل ما أن الاكتفاء بالمرة في الأمر منشأه حكم العقل وليس منشأه أخذ المرة جزءا في مدلول الأمر، فكذلك التكرار الاستمرار في النهي منشأه حكم العقل وليس منشأه كون التكرار جزءا من مدلول النهي. كيف منشأه حكم العقل أيها الإخوة؟ المعنى يقول النهي مدلوله هذا طلب ترك الطبيعة. إذا كان النهي مدلوله طلب ترك الطبيعة بما هي ومن دون تقييد لها بالمرة أو بالتكرار، الطبيعة صحيح أنها توجد وتنوجد بفرد من أفرادها، إلا أنها لا تنعدم إلا بانعدام جميع أفرادها، سواء الأفراد العرضي أو الأفراد التدريجي الذي توجد في طول خط الزمان. لأنه إذا إن وجد فرد من أفراد الطبيعة، هل يقال أن هذه الطبيعة معدومة أو صارت موجودة؟ صارت موجودة. فإذا النهي مدلوله طلب ترك الطبيعة بما هي وبلا تقيد لها بالمرة ولا بالتكرار، ولكن العقل يحكم بماذا؟ بلزوم ترك واجتناب جميع أفراد الطبيعة، لأن ترك الطبيعة لا يتحقق إلا بانعدام جميع أفرادها العقلية والتدريجية. يعني كل أفراد الخمر الموجودة الآن لابد أن أتركها، وكذلك أفراد الخمر التي ستوجد غدا وبعد غد وفي طول خط الزمان لابد أن أتركها حتى يتحقق بنظر العقل ماذا؟ ترك طبيعة شرب الخمر. فالاستفادة الدوام والاستمرار من النهي من شاء الله حكم العقل، لا أخذ التكرار في مدلوله قيدا كما توهمه الله. ثم نبه الماتن على مسألة، وهي الماتن قال العقل يحكم بلزوم ترك جميع أفراد الطبيعة التي تعلق بها النهي. فإذا كانت الطبيعة التي تعلق بها النهي مطلقة وغير مقيدة بقيد، فالعقل يحكم بلزوم ترك جميع أفراد هذه الطبيعة المطلقة. وأما إذا كانت الطبيعة التي تعلق بها النهي مقيدة بزمان أو مكان أو حال أو أي قيد من القيود، فعند ذلك العقل بماذا يحكم؟ بلزوم ترك أفراد هذه الطبيعة في هذا الزمان المخصوص أو في المكان المخصوص أو في الحال المخصوص. صحيح أم لا؟ فإذا حتى يحكم العقل بلزوم ترك جميع أفراد الطبيعة لابد أن نحرز أن النهي تعلق بالطبيعة المطلقة، ولو من خلال ماذا؟ ولو من خلال جريان مقدمات الحكم في الطبيعة التي تعلق بها النهي، عند ذلك يحكم العقل بلزوم ترك جميع أفراد الطبيعة. أما إذا لم يتعلق النهي بالطبيعة المطلقة بل تعلق بالطبيعة المقيدة، فالعقل يحكم بلزوم ترك جميع أفراد هذه الطبيعة المقيدة. يعني إذا قال المولى لا تشرب الخمر يوم الجمعة، العقل بشو يحكم؟ بلزوم تفترك أفراد هذه الطبيعة في هذا الزمان المخصوص يوم الجمعة. إذا قال لا تشرب الخمر في المسجد، يحكم بلزوم ترك هذه الطبيعة في هذا المكان المخصوص أفراد هذه الطبيعة. إذا قال لا تشرب الخمر وأنت مريض حال كونك مريضا، يحكم بلزوم ترك أفراد هذه الطبيعة في هذه الحالة المخصوصة. فإذا حتى يحكم العقل بلزوم ترك جميع أفراد الطبيعة لابد أن نحرز أن النهي تعلق بالطبيعة المطلقة، ولو من خلال ماذا؟ ولو من خلال جريان مقدمات الحكم. والقول بأن المولى لو أراد النهي عن الطبيعة المقيد بالزمان أو المكان أو الحال المخصوص لذكر القيد كونه في مقام البيان من هذه الجهة. نطبق هذا القدر ثم ننتقل إلى الجهة الرابعة حتى نختم البحث في هذا الفصل وننتقل إلى الفصل الثاني. قال ثم إنه لا دلالة لصيغته أي لصيغة النهي على الدوام والتكرار كما لا دلالة لصيغة الأمر. لاحظوا سؤال، ما قال لا دلالة لصيغة النهي على المرة ولا على التكرار كما لا دلالة لصيغة الأمر؟ خصص الكلام في النهي في ماذا؟ في دلالته على الدوام والتكرار، ما غير صيغة المرة في النهي. ليه؟ لما قلته لكم لم يتوهم أحد أخذ المرة في مدلول النهي. نعم بالأمر وقع الكلام، أخذت المرة أخذت التكرار لم يؤخذ شيء منه، بالنهي لم يتوهم أحد ذلك. لذلك قال ثم إنه لا دلالة لصيغته أي النهي على الدوام والتكرار كما لا دلالة لصيغة الأمر. كذلك صيغة الأمر لا دلالة لها لا على الدوام والتكرار ولا على المرة كما تقدم معنا في بعض الأوامر. وإن كان قضيتهما عقلان أي قضية الأمر والنهي، ضميرهما يرجع إلى الأمر والنهي، وإن كان قضيتهما عقلا تختلف ولو مع وحدة متعلقهما. صحيح المتعلق في الأمر والنهي واحد، ها، ولكن تختلف قضيتهما عقلان. يعني مرة بيقول المولى أحضر الماء، ومرة بيقول المولى لا تحضر الماء. الأمر تعلق بإحضار الماء، النهي تعلق بعدم إحضار الماء. فما تعلق به الأمر وما تعلق به النهي واحد. غاية ما في الأمر رغم ذلك بأحضر الماء يكتفى بإحضار الماء مرة واحدة، بلا تحضر الماء يجب الامتناع عن إحضار الماء مطلقة. ما هو منشأ هذا الفرق؟ قال وإن كان قضيتهما عقلا تختلف ولو مع وحدة متعلقهما بأن يكون طبيعة واحدة بذاتها وقيدها تعلق بها الأمر مرة والنهي أخرى. صحيح مثل ما قلت، اشرب الخمر لا تشرب الخمر طبيعة واحدة بذاتها وقيدها، طبيعة الشرب المتعلقة بالخمر تعلق بها الأمر تارة فقال اشرب الخمر، تعلق بها النهي تارة فقال لا تشرب الخمر.
صلي صلاة الجمعة في زمن الظهر،
صلي صلاة الجمعة لا تصلي صلاة الجمعة.
إذا الإحسان شكرا حسيت مش دقيق ولا لأنه يحكي بذاتها وقيدها، لما تصلي صلاة الجمعة زمان الحضور وقت صلي صلاة الجمعة زمان القيد كان بالقيد.
نعم صحيح، المقصود بذاتها وقيدها مثل ما قلت لكم طبيعة الشرف المتعلقة بالخمر هي مصب الأمر وهي مصب النهي. قال بأن يكون طبيعة واحدة بذاتها وقيدها تعلق بها الأمر مرة والنهي أخرى ضرورة. الآن عم بيعلم ليش حكم العقل يختلف مع أن الطبيعة واحدة بذاتها وقيدها، مرة يتعلق بها الأمر ومرة يتعلق بها النهي، لماذا يختلف حكم العقل؟ قال ضرورة وبداهة أن وجودها أي وجود الطبيعة يكون بوجود فرد واحد، وإذا وجد فرد واحد تحققت الطبيعة، تحقق الغرض، سقط الأمر، وجوب فرد آخر يحتاج إلى أمر جديد، أمر آخر. ضرورة أن وجودها يكون بوجود فرد واحد وعدمها، وأن عدمها لا يكون إلا بعدم جميع. صحيح، طبيعة تنوجد بوجود أحد أفرادها ولا تنعدم إلا بانعدام جميع أفرادها، كما لا يخفى مسألة أوضح من أن تبين مسألة بديهية. الكلي ينوجد بوجود فرد من أفراده ولا ينعدم إلا بانعدام جميع أفراده. ومن ذلك يظهر أن الدوام والاستمرار، هذا الدوام والاستمرار الذي يتراءى لنا من النهي ليس منشأه أخذ التكرار في مدلول النهي. ومن ذلك يظهر أن الدوام والاستمرار إنما يكون في النهي إذا كان متعلقه أي متعلق النهي طبيعة مطلقة غير مقيدة بزمان أو حال. صحيح، لأن العقل يحكم بلزوم ترك جميع الأفراد إذا كانت الطبيعة التي تعلق بها النهي طبيعة مطلقة، أما إذا مقيدة بزمان مخصوص أو حال مخصوص فالعقل يحكم بلزوم ترك أفراد هذه الطبيعة في هذا الزمان المخصوص أو في هذه الحال المخصوصة. قال إذا كان متعلقه طبيعة مطلقة غير مقيدة بزمان أو حال فإنه حينئذ، يعني حين كون الطبيعة التي تعلق بها النهي مطلقة غير مقيدة بزمان أو حال، حينئذ لا يكاد يكون مثل هذه الطبيعة معدومة إلا بعدم جميع أفرادها الدفعية العرضية والتدريجية التي تتحقق شيئا فشيئا في خط الزمان. واضح الكلام؟ أما إذا كانت الطبيعة مقيدة بزمان مخصوص أو حال مخصوص أو مكان مخصوص فصحتها حكم العقل بلزوم ترك الأفراد في هذا الزمان في هذه الحال في هذا المكان. ومن جملة قضية النهي، لا يعني ما يقتضيه النهي ليس إلا ترك تلك الطبيعة التي تكون متعلقة له. النهي يقتضي عقلا أن يترك المكلف أفراد الطبيعة التي تعلق بها النهي إن كانت الطبيعة مطلقة الأفراد، إن كانت مقيدة فترك الأفراد هذه الطبيعة مقيدة، إلا ترك تلك الطبيعة التي تكون متعلقة له كانت مقيدة أو مطلقة. العقل ما له شغل بيقول له اترك أفراد الطبيعة التي تعلق بها النهي، إحراز أن الطبيعة التي تعلق بها النهي مطلقة من خلال مقدمات الحكم، ومع وجود قيد فتكون الطبيعة قيد. وقضية تركها عقلا إنما هو ترك جميع أفرادها، جميع أفراد هذه الطبيعة التي تعلق بها النهي مطلقة كانت أو مقيدة. واضح؟ طيب الآن أنتقل إلى بحث الرابع أو الجهة الرابعة من جهات البحث في النهي والأخيرة، وهي ماذا؟ وهي أن النهي لو خلف وعصي فهل يقتضي استمرار النهي أو لا يقتضي ذلك؟ كيف؟ نحن قلنا النهي يقتضي الدوام والاستمرار، وقلنا بأن العقل هو الذي يحكم بذلك بعد إحراز إطلاق متعلق النهي ترك جميع الأفراد. عفوا، النهي يقتضي ترك جميع الأفراد، ترك جميع الأفراد، وقلنا العقل يحكم بذلك بعد إحراز إطلاق متعلق الطبيعة. الآن هذا بحث آخر، ما بدنا نوقع الخلط بين جهتي البحث الثالث والرابع. البحث الآخر شو مفاده؟ صحيح النهي يقتضي ترك جميع الأفراد، ولكن لو خولف النهي وعصي في فرد من الأفراد فهل يقتضي بقاء النهي واستمراره في بقية الأفراد أو لا يقتضي ذلك؟ بل لا بد في إثبات بقاء النهي واستمراره في بقية الأفراد من دلالة أخرى، النهي نفسه لا يقتضي ذلك. إماتين صاحب الكفاية قال بأن النهي لو عصي وخولف في فرد من الأفراد فإنه لا دلالة له على إرادة الترك في الأفراد الباقية ولا على عدم إرادة الترك، بل لا بد في إحراز ذلك من دلالة أخرى، ولو بأن يتمسك بماذا؟ بأن يتمسك بإطلاق متعلق النهي. كيف يتمسك بإطلاق متعلق النهي؟ ما هو الإطلاق المقصود هنا يا أخوان؟ لو فرضنا الآن إنه الطبيعة المنهي عنها لها خمسة أفراد، كل أفرادها خمسة أفراد، نحن قلنا بالجهة الثالثة النهي عن هذه الطبيعة ماذا يقتضي؟ يقتضي ترك جميع أفرادها، جميع أفرادها، يعني المستفاد من النهي هو ماذا؟ هو العموم الاستغراقي لجميع أفراد. صحيح؟ بخلاف الأمر، الأمر قلنا الأمر بالطبيعة يقتضي إيجاد فرد من أفرادها وبيكون المكلف مخير بين الأفراد العرضي والطولي، فالعموم بالأمر عموم بدلي، صلي أنت مخير بين الأفراد العرضية والطولية، أما لا تشرب الخمر فالعموم استغراقي، يعني أترك هذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد. فإذا إذا كان النهي عن الطبيعة يقتضي ترك جميع أفرادها فمعنى ذلك، والعموم في النهي عموم استغراقي، فمعنى ذلك أن النهي المتعلق بالطبيعة الواحدة ينحل إلى نواهي متعددة بعدد ماذا؟ أفرادها. لا تشرب الخمر يعني لا تشرب هذا الفرد ولا تشرب هذا الفرد ولا تشرب ذاك الفرد، فلنفرض الأفراد كلها خمسة، فإذا النهي المتعلق بالطبيعة ينحل إلى نواهي متعددة بعدد أفراد الطبيعة، ولكل فرد من الأفراد، طاعة مستقلة وعصيان مستقل. طيب إذا حل النهي إلى نواه متعددة بعدد هذه الأفراد، الآن بنجي بنتمسك بالإطلاق. كيف يعني بنجي بنتمسك بالإطلاق؟ منقول النهي عن الفرد الثاني مطلق وشامل لحالتين: عصيان النهي المتعلق بالفرد الأول وعدم عصيان النهي المتعلق بالفرد الأول. قلنا لا تشرب الخمر، ينحل إلى ماذا؟ لا تشرب الفرد الأول، لا تشرب الفرد الثاني، لا تشرب الفرد الثاني. لا تشرب الفرد الأول مطلق سواء شربت الثاني والثالث أم لا. لا تشرب الثاني مطلق سواء شربت الأول والثالث أم لا. لا تشرب الثالث مطلق سواء شربت الأول والثاني أم لا. فهذا الإطلاق إطلاق ماذا؟ أحوالي متفرع على ماذا؟ متفرع على أن النهي المتعلق بالطبيعة ينحل إلى نواه متعددة بعدد أفرادها، ولكل نهي من هذه النواهي إطلاق أحوالي شامل لحالة عصيان النهي المتعلق بالفرد الآخر وعدم عصيانه، مو إطلاق أزماني. مقتضى الإطلاق الأزماني إنه لا تشرب الفرد الأول لا اليوم ولا غدا ولا بعد غد، ومقتضى الإطلاق الأزماني لا تشرب الفرد الثاني لا اليوم ولا غدا ولا بعد غد. الذي ينفعنا في المقام ليس الإطلاق الأزماني للنواهي المتعلقة بالأفراد، بل الإطلاق الأحوالي. لا تشرب الفرد الأول سواء شربت الفرد الثاني أو لم تشرب، سواء عصيت النهي المتعلق بالفرد الثاني أو لم تعصي، ولا تشرب الفرد الثاني سواء عصيت النهي المتعلق بالفرد الأول أو لم تعصيه. فالإطلاق في المقام أحوالي. هذا الإطلاق الأحوالي للنواهي المتعلقة بالأفراد المتعددة بالطبيعة هو الذي يدلنا على ماذا؟ على أن النهي إذا خلف وعصي في فرد من الأفراد فإنه يبقى ويستمر في بقية الأفراد. لذلك قال: ثم إنه لا دلالة للنهي على إرادة الترك لو خولف أو عدم إرادته. النهي بما هو نهي ليس له دلالة، بل لا بد في تعيين ذلك من دلالة أخرى، ولو كانت هذه الدلالة الأخرى هي ماذا؟ إطلاق المتعلق من هذه الجهة. شعر إطلاق المتعلق من هذه الجهة، كما قلت لكم هناك مقدمة مطوية بعد تسليم انحلال النهي المتعلق بالطبيعة إلى نواهي متعددة بعدد الأفراد، فماذا؟ فالمتعلق متعلق، كل نهي من هذه النواهي مطلق من هذه الجهة. لا تشرب الفرد الأول سواء ماذا؟ سواء عصي النهي المتعلق بالفرد الثاني أو لم يعصى. ولو كان إطلاق المتعلق من هذه الجهة ولا يكفي إطلاقها، يعني إطلاق ماذا؟ الطبيعة من سائر الجهات. شو لازمها العبارة؟ الماتن أراد أن ينبه أنه الإطلاق اللي بينفعنا هنا هو الإطلاق الأحوالي، أما الإطلاق الأزماني لا ينفعنا، لأن البعض توهم أنه هذا إطلاق أزماني. لا، الإطلاق الأزماني لا ينفعنا. الإطلاق الأزماني معناها أنه يجب ترك هذا الفرد اليوم وغدا وبعد غد، أما أنه النهي عن هذا الفرد مستمر لو عصي النهي في فرد آخر أو لا، فالذي ينفعنا هو الإطلاق الأحوالي. نعم، ما يقتضيه الإطلاق الأزماني غير ما يقتضيه الإطلاق الأحوالي. يعني أنت بتجي بتقول لي: طيب قال المولى لا تشرب هذا الكوب، طيب أنا اليوم ما شربته، من قال أن النهي مستمر إلى غدا نشربه؟ بقول لك الإطلاق الأزماني لا تشرب هذا الكوب ما قال لا تشرب هذا الكوب اليوم، قال لا تشرب هذا الكوب وأطلق. مقتضى الإطلاق الأزماني حرمة شرب هذا الكوب اليوم وغدا وبعد غد، هذا ما يقتضيه الإطلاق الأزماني. هلا تيجي تسألني سؤال آخر، بتقلي قال لا تشرب الخمر، هناك كوبان للخمر، أنا شربت الأول وعصيت النهي في الفرد الأول، من قال أن النهي مستمر في الفرد الثاني؟ لك الإطلاق الأحوالي للنهي عن الفرد الثاني، سواء عصي النهي بالفرد الأول أو لم يعصي، ما يقتضيه الإطلاق يختلف. لذلك نبه أن المقام من التمسك بالإطلاق الأحوال لا الإطلاق الأزماني، فتدبر جيدا والحمد لله رب العالمين.
بس ما في المنح إطلاق الأزماني لا يتم.
لا إيه طبعا لا يكفي إطلاقها من سائر الجهات. ها لا لا يكفي، المقصود أنه لا يعني لا يكفي في إثبات ما نريده، وهو أن النهي لو خلف في فرد يستمر في باقي الأفراد طبعا لا يكفي، لأن ما يثبته الإطلاق الأزماني يختلف عن ما يثبته الإطلاق الأحوالي. إن شاء الله نشرح في بحث اجتماع الأمر والنهي إن شاء الله. أحسن الله.